بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: ومنها حديث المسح على النعلين، ذكره الطحاوي وغيره. مسألة المسح على النعلين لم يثبت عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، كما هو قول عامة أو كثير من أهل العلم. وأما ما جاء في سنة أبي داود حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، فهذا الحديث كان أبو داود ذكر بعده أن عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، وهذه زيادة. فلهذا فمسألة المسح على النعلين جاء عن الصحابة، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، لكن جاء عن الصحابة، ولهذا عمل به بعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره على أنه يمسح أيضا على النعلين. قال: ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه، وهذا أيضا حديث ضعفه العلماء لشذوذه، والحديث أخرجه أبو داود. وأبو داود رحمه الله عنده في سننه، معنى عنده خطة أخذ بها، وهو أنه يروي كل حديث اشتهر في الفقه عند الفقهاء، كل حديث مشهور عند الفقهاء يذكره. فإذا كان ضعفه بين ضعفه، وإذا كان معنى لا بأس به أو يصلح في الشواهد أو كذا تجد أنه يسكت عنه. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، لكن فيه ضعف لأن الحديث في البخاري الذي حديث أنس، أيضا حتى الذي ذكر مثل هذا وهو في رواية حماد بن سلمة، ذكر أنه في الإبل إذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض أو ابن لبون، أما 5 شياء فهو ليس صحيحا، ولهذا العلماء لم يقولوا به. قالوا: منها حديث توريث المولى من أسفل، وقد ذكرنا الكلام عليه، توريث المولى من أسفل، وإنما يورث منين؟ من أعلى، على المعتق ليس المعتق، المعتق هو الذي يرث المعتق، وأما المعتق فلا يرث المعتق، فحصل خطأ. والحديث أخرجه أبو داود أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، والذي عليه أهل العلم أنه يورث من أعلى، أما إذا جاء من أسفل معنى عنده غلام، عنده مثلا عبد أعتقه، فهذا لا يرث، وإنما يوضع المال إذا لم يكن له وارث، يوضع المال في بيت مال المسلمين. والذي روى هذا الحديث هو عوسجة مولى ابن عباس، وعوسجة له أشياء مناكير. قالوا: منها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضاعات، معنى أنه لم يؤخذ بهذا الحديث أحد، ولأنه أيضا جاء في صحيح مسلم أنه نسخ، جاء في صحيح مسلم أن هذا الحديث نسخ، نسخ العمل به، كما جاء في حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فلهذا لم يقل به أحد من العلماء المعروفين. الشافعية والحنابلة يقولون بالخمس، والحنفية والمالكية لم يحددوا الرضاع، وكذلك أيضا الظاهرية. قالوا منها حديث جمع الطلاق الثلاث، أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والبخاري لم يذكر هذا الحديث، وأيضا أنكره الإمام أحمد وقال فعل ابن عباس وفتوى على خلافه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر العلل سيذكره المؤلف. الإمام أحمد يقول فعل ابن عباس وقول وفعل ابن عباس وقوله على خلافه أو فتوى على خلافه. وأما من ناحية أقوال العلماء فقال بي فالجمهور أنه يقولون أن الطلاق الثلاث ثلاث، وقال بهذا القول أي بظاهر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام قال بهذا الحديث، والحديث إسناده صحيح، وعله ببعضهم بعض العلماء بما لا يعل به الحديث، إلا أن الإمام أحمد رأى أنه منكر، رأى أنه منكر لأن راويه وهو ابن عباس لم يفتي به ولم يقل به. ولو كان عنده حديث بهذا لم يكن ابن عباس يتركه، فابن عباس ترك قول أبي بكر وقول عمر في أشياء كثيرة واتبع فيها قول النبي، حتى كان يقول لعروة في قضية المتعة: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ما أرى الله إلا سيعذبكم. أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا كانت في قضية المتعة ومسألة المتعة. فلو كان هذا عند ابن عباس لما أخذ بقول عمر، بل كان ابن عباس شديد الأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو خالف من خالف. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه، حتى في المتعة في النكاح كان يقول بها، لأنه ما سمع النهي حتى قال له علي بن أبي طالب، وإلا كان يأخذ بالمتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. فلهذا أخذ الشيخ الإسلام بهذا الحديث، أو لم يأخذ به الإمام أحمد، وقال بأن الثلاث ثلاث. وجاء بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق زوجته ألف فقال يكفيه ثلاث، أو يأخذ معنى يكفيه من هذه ثلاث. وقد ذكر الطبري وغيره حديث عن ابن عباس كثيرة، وكذلك الطحاوي، أي فتاوى في هذه القضية، مما يدل على أنه لم يأخذ بهذا الحديث. لكن شيخ الإسلام يقول أن الحديث صحيح ولا مطعن فيه، وما دام أنه قد صح على النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما روى وليس بما رأى. فقد يكون مثلا أحيانا ينسى الشخص، قد يكون يحصل له شيء مثلا يجعله ينسى هذا الحديث، أو عنده شيء مثلا جعله يأخذ قول عمر في هذه القضية، لأن عمر رأى الناس استعجلوا لأجل الرخصة فأمضاه عليهم. فلهذا شيخ الإسلام كان يقول بأن الطلاق الثلاث يعتبر واحدة، والآن سبحان الله يأخذونه حتى في المحاكم، مع أن أنه يخالف مذهب الشافعي عندنا الآن، ظهر في المحاكم يأخذون هذا القول أن الثلاث يعتبر واحدة ليسهل على الناس.
الجمهور كذلك، الجمهور هذا
كل جمهور، لا لا كل جمهور أن الثلاث ثلاثة.
والإمام أحمد،
الإمام أحمد أيضا، والأصحاب المذاهب كلهم الثلاث ثلاث، إلا شيخ الإسلام يرى أنه الثلاث واحدة.
وفي التابعين من أخذ بهذا القول وفي أتباعهم؟
وفي الظاهر عن عطاء بس. لكن ما هو واضح كلامه، ما هو ذاك الواضح على ما أذكر. طيب، قال من حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها ثلاثة أيام. هذا الحديث إسناده لا بأس به، أنا ممكن يصحح. جاء في رواية أنه قال لا تحدي بعد يومك هذا، أنا جاء إلى أسماء بنت عميس في اليوم الثالث وقال لا تحدي بعد يومك هذا. وفي رواية البسي ثوب الحداث ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فبعض العلم صح هذا الحديث لكن قالوا أنه شاذ، ومنهم من أعله بالإرسال. الإمام الدارقطني أعل هذا الحديث بالإرسال في العلل، لأن شعبة قد روى هذا الحديث عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الله بن شداد مرسلا، ورواه طلحة بن مصرف عن الحكم ابن عتيبة عن ابن شداد عن أسماء، والظاهر أن طلحة أخطأ فيه أو من روى عنه، لأن روى هذا الحديث عنه محمد بن طلحة ابن مصرف، ومحمد فيه ضعف قد طعن فيه النسائي رحمه الله. ولهذا في علل ابن أبي حاتم جعل الغلط عن أبي حاتم، قال أن الخطأ من محمد بن طلحة، أنا أخطأ في هذا الحديث، الحديث في مرسل. وأيضا ذكر أبو حاتم أن الحديث لعله في امرأة غير أسماء، غير أسماء معنى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة هذا، فظن بعضهم أنه في أسماء، أن هذا مخالف للقرآن، هذا مخالف لكتاب الله، إحداد المرأة 14 أشهر و10. قالوا من حديث سلمة بن المحبق في من وقع على جارية امرأته، والحديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود من حديث سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، قال إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وذكر الخطابي في معالم السنن أن هذا الحديث منكر، وذكر أنه خليقا أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية، لكن الحديث فيه ضعف من ناحية إسناده. قالوا منها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد، لكن قال الخطاب لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا. وأيضا هذا الحديث فيه ضعف، أخرجه أيضا أبو داود في النكاح عن رجل يقال له بصرة أنه قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك. لكن هذا الحديث اضطرب فيه بعض رواته، وأيضا بعضهم أعله بالإرسال. وولد الزنا حر، لم يقل أحد أن ورد للزنا يكون عبد، فلم يقل أحد من العلماء كما قال الخطابي أن ولد الزنا يكون عبدا، وإنما هو حر. قال ومنها حديث متعددة في الحج، مثل حديث النهي عن التمتع، التمتع في الحج أيضا ضعيف لا يصح، جاء من حديث معاوية أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا من حديث سعيد المسيب مرسلا. الصحيح أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التمتع، وإنما صح عن عمر وعن أبي بكر، لكن عن عمر أكثر، وتابعه عثمان، وقد خالفهما في ذلك الصحابة، ومن ممن خالفهم علي، واستقر إجماع العلماء بعدهم على جواز التمتع، على جواز التمتع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي تمتع. التمتع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عبد الحكم لما قال للإمام أحمد قال له يا أحمد إنك رجل عاقل، لولا أنك تقول بالمتعة، يقول له، يقول الإمام أحمد إنك رجل عاقل لولا أنك تقول بالمتعة. فقال له يا ابن عبد الحكم أترك عقلي لك وأذر 16 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا تريدني أتبعك على كلامك هذا وأترك 16 حديثا جاءت في المتعة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التمتع، والنهي كان أشد في عهد عمر، عمر شدد في النهي، وأبو بكر كذلك لكن لم يشدد، ثم خالفه الناس، عثمان أيضا تبع عمر في النهي لكن لم يكن يشدد، كان علي يتمتع في عهد عمر فلم يمنعه، ولم يمنع أحدا عثمان فيما ظهر. فالمهم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا أو في النهي، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التمتع. قال مثل حديث النهي، قالوا حديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وهذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين من حديث عروة قال قد أخبرتني أمي أن أقبلت هي وأختها أي عائشة والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، وهذا ليس صحيحا. الذين نقلوا حج النبي صلى الله عليه وسلم والتحلل كان بعد السعي، بعد السعي بالحلق، تحللوا بالحلق وليس بعد استلام الركن بعد الطواف، فهو معارض بحديث جابر وغيره الذين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد السعي، تحلل بالحلق. قالوا حديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وهذا أيضا لا يصح، خرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس وفيه ضعف، وهو مخالف لإجماع العلماء وللأحاديث الأخرى التي جاءت، حديث عروة بن المضرس وغيره أنه أن الوقوف نهايته فجر يوم النحر، كذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال حديث أن التحلل الأول برمل الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، هذا أيضا حديث أخرجه أبو داود عن أم سلمة، فيه أن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا بها أو حتى تطوفوا به. وهذا لم يقل به أحد. وأيضا فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقد دلس في هذا الحديث. وأيضا ما تفرد به غالبا يكون فيه نكارة. وأيضا حصل له اضطراب في سنده مما يدل على أنه لم يحفظه جيدا. قال وحديث الاطباع في السعي بين الصفا والمروة أيضا هذا حديث أخرجه أحمد من حديث يعلى بن أمية عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. وأيضا سنده لا يصح وإنما الحديث جاء في الطواف جاء في الطواف لهذا جاء في الترمذي وعند أبي داود أيضا أن يعلى بن أمية أن أمية بن يعلى قال أو أمية بن صفوان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. فالطباع كان في الطواف وليس في السعي. من ذكره في السعي فهو قد أخطأ. وهناك أيضا ممكن حديث يذكر مع هذه الحديث وهي في حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن من أبناء الأنصار أنكره الإمام أحمد وقال الإجماع على خلافه. أنا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الأطفال. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل. بعض العلم يثبت بعض الروايات أنه صلى. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.